بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدنا أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
لفضيلة الشيخ
القصير وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سمعتم التنويه عنه موضوع من الأهمية بمكانه، لأنه موضوع يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى السير على منهاج خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين وصحابته المهديين وأئمة الهدى والدين الذين جاءوا من بعدهم وساروا على منهاجهم. موضوع مهم أيضا لأنه ترتب عليه تجديد الدعوة الإسلامية والربط بين آخر هذه الأمة وأولها برباط وثيق، حيث أزيلت على يدي القائمين بهذه الدعوة المباركة الشبهات والفتن المظلمات واتضح الحق واستنار السبيل وتجدد العهد بآثار النبوة، ورأى الناس التطبيق العملي بالمنهاج الصحيح الذي صرف عليه آخر هذه الأمة كما صرف عليه أولها. موضوع مهم أيضا لأن كل داعية من الله عز وجل بحق وصدق بحاجة إلى التذكير به لأجل أن يتلثم خطاه ويقطع أثره حتى لا يقع في شيء من الشطط والجور فيضيع عمله سدى أو يفسد أكثر مما يصلح. موضوع مهم غاية الأهمية لأن كثيرين من الناس ظنوا أنه لما اندرست الكثير من آثار النبوة لم يقوم لهذا الدين قائما. فموضوع أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب موضوع مهم، موضوع جدير بالعناية والدراسة، تلو الدراسة لأخذ العبرة منه. إن كل أحد بحاجة إلى الاستفادة من هذه الدعوة المباركة، سواء في ذلك العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم أو الحكام أو عامة المسلمين، كلهم بحاجة إلى أن يأخذوا دروسا وعبرة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لأنها دعوة جدد الله بها الدين وأقام بها شعائر الملة وهدى بها جموعا غفيرة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقامت بها الحجة على المخالفين والمعاندين، وانقطعت بها أعناق أهل الأهواء، وانكشف ضلالهم وتبين زيفهم إلى غير ذلك من المقاصد المهمة والآثار المباركة التي تؤخذ من هذه الدعوة المباركة ومن صاحبها عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، وأسبغ وأدخله فسيح جنانه، ولله در أبي السلف إمام الحرم المكي في أول الدولة السعودية الثالثة الذي قال أبياتا يتأسف فيها ويرفي ذلك الحبر العظيم، والإمام المجاهد والقدوة الصالح شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إذ يقول لهفي على الإسلام والإيمان، لهفي على نور الهدى القرآني، لهفي على الشيخ التقي محمد شيخ الوجود العالم الرباني، من قام في نجد مقام نبوة يدعو إلى الإسلام والإيمان، حتى غدت نجد كروض منهر تختال في ظلل من العرفان، يا رب دعوة مؤمن متضرع اسبغ عليه سحائب الرضوان. فرحم الله أبا الشمس، ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورحم الله علماء المسلمين وعامتهم، ورزقنا السير على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقية صحابته المهديين وأتباعهم على نهجهم من أئمة الهدى والدين في العلم والاعتقاد والعمل والسيرة وفي كل شؤون ديننا ودنيانا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان، محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي السميمي النجدي الحنبلي، الذي ولد في بلدة عيينة من نجد المشهور عام 1115 من الهجرة. ولد هذا الإمام العظيم في بيت علم ودين، فقد كان والده عبد الوهاب رحمة الله عليه عالما فقيها في المذهب الحنبلي، كان قاضيا في بلدة العيينة ثم في حريننا، وكان جده سليمان أيضا من علماء المذهب الحنبلي في نجد، ويعد من مراجع هذا المذهب في تلك الديار. فنشأ الشيخ رحمة الله عليه في هذا البيت الكريم نشأة صالحة، وقرأ القرآن مذكرا، وقرأ الفقه وغيره من علوم الدين على والده رحمه الله وعلى أكابر علماء بلاده وجهته، وتوسم فيه مشايخه النبوغ والصلاح، ورجوا الله عز وجل له خيرا كثيرا. ولما بلغ الشيخ رحمه الله عليه سن الاحتلام حج الى بيت الله الحرام، ولقي العلماء الاكابر في المسجد الحرام في المسجد النبوي على صاحبها عليه الصلاه والسلام، وتلقى عنهم فروع العلم المختلفة، وذكرهم فيما أشكل عليه، وناظرهم في بعض ما كان ظاهرا منتشرا في الجزيرة العربية خاصة وغيرها عامة من الأمور المخالفة للشرع. واستفاد من توجيهات خواصهم إرشاداتهم. قد كانت الجزيرة العربية عامة ونجم على الأخص كغيرها من بلاد المسلمين قد قل فيها العلم وظهر فيها الجهل وفشت فيها كثير من البدع والخرافات وانتشرت الشركيات وخفيت أنوار النبوة خفيت كثير من أنوار النبوة وجهل الناس ما كان عليه السلف الصالح من الهدى والدين في كثير من الأمور. ونتج عن ذلك أن توجه كثيرون من الناس إلى عبادة غير الله فطافوا بقبور الصالحين والتمسوا الشفاء والعافية من الأشجار والأحجار بل طلبوا الأولاد من الأوثان وعادوا كثيرا من السنن واتخذوا كثيرا من البدع دينا يتقربون به إلى الله عز وجل وذبحوا الذبائح والقرابين عند قبور الصالحين ودعوا الجان منتصرين بهم ومستعينين بهم على كثير من الحاجات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. فكان الناس في ضلال عقائدي وجهل في العلم ومعاداة لكثير من السنن وتدين بكثير من البدع وتنقص للعلماء الراسخين الدعاة إلى السنن والهدى وتعظيم من جهلة وذوي الأهواء. وكانوا يعانون شؤم ذلك وبؤسه في نفوسهم تشتتا في القلوب وبعدا عن الحق وتفرقا في الولاية واعتداء من القوي على الضعيف وانتهاكا للحرمات ونهبا للأموال وضياعا في الأمر إلى غير ذلك مما كان موجودا زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل الأوضاع وسبرها في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يتبين له أن الجاهلية قد عادت سيرتها الأولى وأن الناس لم يبق عندهم من الدين إلا رسول وقد ضعف في القلوب ومن كان عنده شيء من النزعة الدينية فهو على بدعة وهوى إلا ما رحم ربه. بالجملة فكانت الجزيرة العربية وغيرها من الأوطان بأمس الحاجة إلى من يجدد لها الهدي النبوي ويصفح لها الاعتقاد ويبين لها حقيقة الدين ويحيي فيها السنن ويميت البدع. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قيض هذا الإمام المجدد المصلح الذي جدد الله به الدين وأصلح به أوضاع كثير من المسلمين وأقام به المنة وصان به الحرمة وجمع به بعد الفرقة وألف به بعد شتات واختلاف وأغنى به بعد عيلة. وكان هذا الإمام رحمة الله عليه مجددا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسائرا مجتهدا على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وكان بحق في عداد المجددين المصلحين الغرباء الذين صلحوا عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. ولقد استفت المسلمون ممن عرف الشيخ محمد بن الوهاب وعرف حالة أهل زمانه وأنصر من المسلمين وغير المسلمين، اتفقت كلمتهم على وصفه بالإمام العظيم والمجدد المصلح الداعي الهدى المحذر من أسباب الردى. فقد أثنى عليه كثيرون من علماء زمانه ممن يتحرون من هذا السلف الصالح، واعترف بجده واجتهاده ونفع الله به من قارن بين دعوته ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنها تطبيقا عمليا وتجديدا فعليا لها. فرحمة الله على هذا الإمام وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، وبارك الله في دعوته وأحفاده والمناصرين له والمتبعين له على منهاجه المستقيم. ومن فوائد ما سمعتم من طرف سيرته والعبر التي تؤخذ منها أن من توفيق الله سبحانه للشيخ أن نشأ في بيئة علمية متدينة فتأثر بها واستفاد مما كانت عليه من الخير في بيته، لأن بيته كما سمعتم بيت علم وخير. وكذلك في هذا عبرة أن ملازمة العلماء الأكابر والأخذ عنهم ومراجعتهم فيما أشكل أمره من أسباب سداد الرأي وصحة المنهج والتوفيق للخير. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن يذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه لقي في المدينة عالما نجديا مقيما يدرس في المسجد النبوي على صحيح الصلاة والتسليم، واستفاد منه الشيخ عبد الله بن سيف النجدي، استفاد منه كثيرا بتوجيهاته وإرشاداته. مما يذكر أن هذا العالم قال للشيخ محمد: ألا أريك سلاحا أعددته لأهل المجمعة؟ لأن الشيخ عبد الله كان أهل المجمعة. قال: بلى. فذهب الشيخ معه فأراه مكتبة عظيمة في بيته وقال: هذا. لينبهه على حال الناس في نجد، وأنهم يحتاجون إلى إصلاح ودعوة، وأن السلاح العظيم الذي يصلحون به هو سلاح العلم والبصيرة في الدين. يذكر أيضا أن الشيخ رحمه الله كان قد عرف الشيخ محمد حياة السندي بوصف الشيخ المرضي سيف النجدي، فلازمه واستفاد من صحبته. ومن ذلك أنه لما رأى بعض المظاهر البدعية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشيخ محمد حياة قائلا: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هو فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ولا شك درس عظيم وتنبيه حازم لما ينبغي أن يعتني به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه ويقوم به، لعل الله أن يوفقه لما عجز عن القيام به غيره. ولا شك أن هذا قد أثر في حياة الشيخ وصحح له المنهاج وبين له المهمات التي ينبغي أن يقوم بها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما خرج الشيخ رحمه الله إلى البصرة للقاء العلماء هناك ولقي عالما جليلا يقال له مجموعي، كان الشيخ رحمه الله يبحث معه في بعض المنكرات الظاهرة والمخالفات ويستفيد الشيخ من توجيهه، وجهر الشيخ بشيء من الإنكار على هذه الأمور وأيده شيخه مما جعله يتعرض للأذى هو شيخه، حتى اضطر الشيخ محمد رحمه الله عليه للخروج من البصرة إلى الزغير ثم إلى الأحسن. وعلى أي حال فالشيخ رحمه الله استفاد من رحلته الميمونة ذكي العلمية، استفاد منها دروسا مهمة واستفاد منها منهجا صحيحا وتقديرا للأولويات المهمات، وأن يبدأ بالأهم قبل المهم، مما كان له الأثر المبارك على نفس الشيخ ودعوته، وظهرت أثر ذلك وبركاته بالبعد في بلاده التي دعا فيها إلى ربه. بعد رحلة الشيخ العلمية هذه التي شملت الحرمين البصرة والزبير والأحساء، قد كان أراد الشام أيضا ولكن لم يتيسر له ذلك نفس نفقته، رجع الشيخ إلى بلده، رجع إلى ريملة من قرى نجد، لأن والده الشيخ عبد الوهاب كان قد انتقل من العيينة إلى ريملة وصار قاضيا فيها. فأقام الشيخ رحمه الله بجوار والده يتعلم منه ويعلم الناس مما علمه الله، ويبين السنن وينشر بعض المخالفات والبدع، وكان يواجه الأذى من أهل بلده ومن غيرهم ممن له سلطة. لكن الشيخ رحمه الله استمر في الدعوة وصبر، وكان في دعوته يراعي الفضل لذويه ويقدر الأكابر ويترك ما من شأنه أن يضر بالدعوة، ويراعي الأدب مع والده ومشايخه. فكانت الدعوة تسير في بطء، ولكن كان لها تأثير عنيف في نفوس الناس الذين يستمعون إلى الشيخ ويعرفون ما يدعو إليه من الحق. وقد تعرض الشيخ رحمه الله فريملة لأذية من بعض السفلة الذين كاد أن يفتكوا بالشيخ لولا أن الله تعالى صانه وحماه بحوله وقوته، لأنهم سمعوا أن الشيخ يتعرض له ويحرر ذوي السلطة والنفوذ عليهم لإيقافهم عند حدهم، لأنهم كانوا يقومون بالسلب والنهب والأذية للناس. فغضبوا على الشيخ وهموا بالانتقام منه، ولكن الله تعالى عصمه وكفاه شرهم. وبعد وفاة والده وبلوغ الأذية حدا كبيرا، رأى الشيخ رحمه الله أن ينتقل إلى بلدة العيينة مسقط رأسه، وكان فيها أمير آل المعمر، وعده بالمساعدة والنصرة، فانتقل الشيخ إليها وصار بينه وبين هذه الأسرة مصاهرة، وأظهر الشيخ الدعوة وجهر بها، وقام بتغيير بعض المنكرات بمساعدة الأمير، فقام بهدم قبة كانت مبنية على قبر يزعم أنه لزيد بن الخطاب رضي الله عنه، وألزم الشيخ أيضا وهذا الأمير في صلاة الجماعة، وعاقب من يتخلف عنها. وحصلت بعض الأمور التي لم تكن مألوفة بتلك البلاد، وهي من الحق والأمور الواجبة. فلما حصلت هذه الأمور تعابها الوشاة إلى الأمراء، واستغلها علماء السوء الحسدة، وسعى فيها أيضا جهلة، حتى وصلت المسألة إلى أن أمير الأحساء وكانت العيينة تابعة له يهدد أمير العيينة إن لم يطرد الشيخ بقطع خراجه، وكان أمير العيينة ضعيف العزم قد غلبه حب الدنيا، فخاف من أمير الأحساء وعرض على الشيخ الأمر، وقال إن أمير الأحساء طلب منها قتلك ونحن لا نريد قتلك ولكن اخرج عن بلادنا. وكانت هذه مصيبة عظيمة، مصيبة على هذا الأمير، إذ حرم القيد وقطع سببه، ومصيبة على الشيخ حيث أن نشاط الدعوة أصاب شيء من التوقف، وذلك من شأنه أن يضعف عزائم بعض ضعفاء الإيمان. ولكن الشيخ رحمه الله مضى في دعوته صابرا محتسبا، صابرا عن المصيبة، محتسبا عند الله المثوبة. فخرج الشيخ رحمه الله من العيينة إلى الدرعية، لأنه كان له بها إخوان وأحباب وتلامذة وأصحاب، فانتقل الشيخ إليهم وهو يوقن بأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلما وصل إلى الدرعية نزل عند أحد خواصه ومحبيه من طلبة العلم، الشيخ محمد بن سويلم. وقد خاف هذا الرجل لما جاء الشيخ عنده، أصابه هم كبير، لكن الشيخ محمد عبد الوهاب طمأنه وبشر بالنصر، أنه يتق الله يجعل له مخرجا، أن الأمر أمر الدعوة يظهر ويتصب بإذن الله عز وجل. فصدق جأشه واطمأنت نفسه. ولما علم خواص المحبين والإخوان بذلك وصدوا على الشيخ وجلسوا إليه واستمعوا منه، حتى علم بعض المقربين من الأمير محمد بن سعود المكرم وهو أمير الدرعية بقدوم الشيخ، فعرضوا على الأمير أن يقبل الشيخ، أن يلتزم بنصره وأن يعينه على دعوته. وكان من هؤلاء زوجة الشيخ، زوجة الإمام محمد بن سعود، امرأة عاقلة دينة ناصحة، فقالت فيما قالت لأمير محمد بن سعود إن هذا الشيخ غنيمة ساقها الله إليك فاقبلها. كانت كلمة عظيمة بان أثرها فيما بعد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قبل الإمام محمد بن سعود رحمه الله المشورة، عرف أنها مشورة صائبة ناصحة، أنها رأي سديد، لكن تردد هل يذهب إلى الشيخ أو يطلبه يأتي إليه، فأشاروا عليه أن يذهب إلى الشيخ نفسه، فذهب إلى الشيخ وجلس إليه وسمع منه وبشره بالنصر، وبشره الشيخ أيضا بالنصر، فإن هذا دين الله، من نصره نصره الله. فعاهد الشيخ والأمير على نصرة دين الله والجهاد في سبيله، أن يتحمل في ذلك كل ما قد يصيبهما من المكاره والأذى ابتغاء وجه الله عز وجل. وما أن علم الناس باستقرار الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرعية وتأييد الأمير محمد بن سعود رحمه الله له، حتى توافدوا عليه. وكان الناس والله الحمد المتأثرون بالدعوة المستمعون للشيخ والمحبون له كثر، لأنه أقام مدة طويلة قبل هذا الوقت ويدعو إلى الله عز وجل، حتى اشتهر أمره وسمع دروسه ومواعظه وتناقل الناس أخباره. وكان كثير من هؤلاء يود نصرة الشيخ وإعانته، لكنه يرى فساد الأوضاع وجبروت الأمراء وكيد علماء السوء، فكان الناس يهابون. لما حصل استقرار الشيخ في بلد اطمأن بها
قتله أمير المبارك وعاده بالنصر والسعيد، سارع الناس للهجرة إلى الدرعية وسكنوا فيها ولازموا الشيخ يتعلمون منه، يحضرون دروسه ويستمعون إلى توجيهاته ويقتدون بهديه وسيرته، حتى تكونت النواة الأولى للدعوة. وما أن علم دعاة السوء، بل ما إن رأى دعاة السوء، علماء السوء ودعاة الضلالة أمراء الجور، هذا التجمع المهم حتى خافوا على سلطانهم وعلى منزلتهم في قلوب العامة، فصاروا يتحرشون بالشيخ ودعوته ويلفقون الأكاذيب وينسجون الحكايات المضللة ويبهتون الشيخ ويسترون عليه الكذب ليصدوا الناس عن دعوته، يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فعندئذ صار لا بد من حماية الدعوة بالجهاد في سبيل الله، وكما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن قتاله لمن حوله إنما كان دفاعا عن نفس الحرمة، لأن أهل السوء صاروا يتربصون بالشيخ وأنصاره الدوائر، وصاروا يحاولون إفساد الدعوة والدخول بين الناس المستجيبين لها ليحرشوا بينهم ويشككوهم فيما هم عليه من المعتقد الصحيح والعمل الصالح. أسس الشيخ رحمه الله دعوته على تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى بجميع أنواعها، والنهي عن البدع والشرك وغير ذلك من المظاهر المخالفة لدين الإسلام. وجد الشيخ رحمه الله ومعه أنصاره الأمراء والعلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين، جدوا في الدعوة إلى الله بإيمان راسخ وعزيمة صادقة وجهاد متواصل، مستعينين بالله تعالى على كل ما يعترضهم من عقبات وكيد، يتحرون ما وعد الله تعالى به قوله أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلذلك مضى الجميع في دعوتهم إلى الله عز وجل، وصارت الدرعية بحمد الله بلدا محصنا بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح والعلم الراسخ والهدي المستقيم، غير ملتفتين إلى تحريشات أعدائهم وكيدهم، لأنهم ينتظرون النصر من الله سبحانه وتعالى، فتوكلوا على الله وأخلصوا إيمانهم به وأخذوا بما شرع الله تعالى لهم من الأسباب التي يتقون بها كيد العادي. فصار الشيخ يدرس الناس العقيدة والقرآن وتفسيره والحديث وعلومه والفقه وأصوله والعربية والتاريخ وغير ذلك من العلوم النافعة، وجعل دروسا للعامة غير دروس الخاصة، وضاعف اجتهاده في الدعوة إلى الله عز وجل، واجتهد في مكاتبة علماء زمانه من المجاورين له والبعيدين عنه، يكاتبهم وهكذا الأمراء أمراء القرى المجاورة والجهات النائية، يبين لهم حقيقة دعوته أنه يدعو إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة، وصفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثال، وأنه يدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح من الهدى والدين، ويرد على كل شبهة أثيرت حوله
ويبين انها سريه ويقول في حق من افترى عليه سبحانك هذا بهتان عظيم. فاستجاب له من شاء الله هدايته واثنى عليه العلماء الاكابر اهل العقيده الصحيحه والمنهج المستقيم في كتبهم ورسائلهم، وشهدوا بان ما يدعو اليه هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، واهتدى على يديه خلق كثير، وشرك الخصوم والحاسدون بالدعوه وصاروا يؤلفون الامراء كما سبق ويحرضونهم على قتال الشيخ، ويكتبون الى علماء الامصار يصفون الشيخ رحمه الله بانه من الخوارج المارقين من الدين وانه يكفر المسلمين الى غير ذلك. ولكن الشيخ رحمه الله مضى وهو يبين حقيقه الدعوه ويكشف الشبهات ويرد على المبتلين ويستمين من تحرى فيه العقل والدين والنصر إلى الحق ويتلطف بهم رجاء ألا يفتنوا في دينهم وألا يقولوا على الله إلى الحق. ومن أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله تعالى أنها قامت على الاعتقاد الصحيح، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وتحقيق أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وتحري الإحسان إلى عباد الله والإحسان في الدعوة إلى الله عز وجل. فكان هذا أعظم أسباب النصر، فإن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان هذا أعظم أسباب النصر وأقواها. كذلك أيضا فإن دعوة الشيخ رحمه الله كما سبق قامت على الإحسان في الدعوة إلى الله، فكان الشيخ رحمه الله يتلطف المدعوين ويكلم المخاطبين ويبين لهم حقيقة الدين بأوضح الحجج وأبين البراهين، وكان يقول لمن كاتبه: إذا لم تفهم ما قلته لك فاضرع إلى ربك في آخر الليل إذا قمت الصلاة قائلا: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول له: إذا لم توفق لذلك فابكي على نفسك، إن شاء الله أعلم إلى أنك لم تخلص في القصد ولم تتحرى الصواب. كان الشيخ رحمه الله صحيح العقيدة قوي الإيمان شديد الغيرة على الدين لا يخاف بالله لومة لائم، وكان تقيا ورعا ذا عفة وجهد واشتغال بإذن الله عز وجل، وكان قوي الشخصية واضح الحجة غزير المعرفة شديد الرأي ما لا يجأ بالقرآن. وقد قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقد قام هذا الأمير الصالح المبارك مع الإمام رحمه الله بالدعوة إلى الله تارة بالحجة والبرهان وبليغ البيان، وأخرى بالسيف والسنان لإيقاف خصوم الدعوة عند حدهم والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أضرا وحياطة الدعوة بقياد من الهيبة، فكان لذلك ولله الحمد أثره فيما بعد. وهذا واضح في سيرة الدعوة وتاريخها كما كان واضحا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كما قال القائل: دع المصطفى دهرا بمكة لم يجل، قد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فلما اجتمع قوة البيان ووضوح البرهان مع السيف والسنان أصغى الناس للحق وقبلوه ونفذ إلى قلوبهم وظهر على ألسنتهم وجوارحهم، واندحر أهل الباطل ورد الله كيد الشيطان وحزنه. فاجتمع الجهاد بالحجة والبرهان وبليغ البيان إلى جانب الجهاد بالسيف والسنان طيلة 50 سنة حتى التزم الناس بالطاعة ودخلوا في دين الله وحكموا الشريعة واتبعوا السنة وتركوا ما كانوا عليه من انتصار الجاهلية والقوانين الطاغوتية الوضعية، ورسخ التوحيد في القلوب وأذعن الناس لطاعة علام الغيوب وعمرت المساجد بالصلوات وأديت الزكوات وصام الناس عن إيمان واحتساب وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر على نحو ما جاء في محكم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر العلم وقل الجهل وساد الأمن في الأمصار والبوادي والقطار وعم الخير أكثر الخلق في معظم الجزيرة وما جاورها، ودحر الله خصوم الدعوة فذلوا وخسروا وهلكوا، ومنهم من أهلكه الله ومنهم من فر بنفسه لاذ بالفرار، ومنهم من أخرسه الله عز وجل فلم يكن له معارضة تبتر لهذه الدعوة المباركة. وفي عام 1206 من الهجرة توفي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وقد أقر الله عينيه بانتصار دعوته وهداية أمته ونصرة أتباعه وذلة أعدائه، وكان قبيل وفاته في كل يوم تأتيه البشائر بالنصر من كل جهة وتأتيه الغنائم، وكان ينهج بقول الله تعالى: رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهكذا من دعا إلى الله مخلصا لله ونصح لعباد الله وصبر ابتغاء وجه الله كتب الله له النصر والتوفيق. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن توفي الشيخ رحمه الله وحين توفي الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، كان قد ترك جمعا هائلا من أكابر طلبة العلم والدعاة إلى الله ومحب الخير وأنصار الدعوة وأنصار الحق، وكان قد ترك دولة قوية محكمة قامت على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وجمع كلمة المسلمين على الحق وإظهار السنن وإعلان شعائر الملة ودحر الباطل وأهله. ولهذا لم تتأثر الدعوة بوفاة الشيخ ولم تفتر ولم تتوقف، بل مضت تقتحم الصعاب وتتخطى العقبات وتنفذ من الأسماع إلى القلوب
ومن لم يقومه البرهان والبيان قومه السيف والسنان. مضت الدعوة ومضى أصحابها وحملتها من بعده يجاهدون في سبيل الله، مضوا في الدعوة إلى الله لإعلاء كلمة الله، يجاهدون في سبيل الله أعداء الله ويحذرون من البدع المحدثات وأنواع الخرافات، ويهدمون معالم الشرك والوثنية، ويزيلون بقايا الجاهلية في أطراف الجزيرة العربية، حتى نفضت الدعوة والدولة نفوذهما على الحجاز وجنوب الجزيرة العربية وشمالها وشرقها، وأظهروا في تلك الجهات توحيد الله عز وجل، وهدموا معالم الشرك، وعينوا فيها العلماء الراسخين في العلم والدعاة المرشدين للحق والقضاة الحاكمين بالشرع والأمراء المسلمين في الولاية، فعلموا الناس الحق وأرشدوهم إلى الخير وحكموا فيهم بالعدل، وواسوا فقراءهم ومحاويجهم بالمال، ورفعوا عنهم الظلم والجور والعدوان، وأظهروا فيهم السنة، وأقاموا كافة شعائر الملة، فتحقق النصر وقطع الله دابر الشرك والشر وعم الخير وساد البر. اجتمعت في دعوة الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه جملة من الأسباب التي رتب الله عليها النصر ووعد من حققها بنصره في كتاب مبين وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب ما سبق ذكره أنها قامت على أساس متين من الإيمان الصحيح والعمل الصالح، قد قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك أيضا الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك الشرك به والإلزام بذلك، وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. ومن هذه الأسباب أيضا الطاعة لله ورسوله والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والرد إليهم فيما يتعلق بأمر الأمة من قضاياها العامة المهمة ما يتعلق بالأمن والخوف، وترك اتباع الشيطان وجنوده من شياطين الجن والإنس، فإن في اتباع الشيطان وجنده الضعف والخور والجبن والهزيمة والتفرق. قد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولما كانوا متبعون للدعوة يرجعون إلى أهل العلم بما أشكل عليهم من أمر دينهم ويكيلون الأمور التي تتعلق بقضايا الأمة العامة إليهم، كان لا سبيل للمفسدين والمغرضين في النفاذ إلى قلوبهم والتأثير عليهم. كذلك أيضا من أسباب النصر إقامة شعائر الملة كصلاة الجمعة والجماعة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. قد قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك أيضا من الأسباب الاجتماع على الحق وترك التنازع والاختلاف فيه، والحذر من أسباب الفرقة وشتات الأمر. قال تعالى: واعتصموا. وكذلك أيضا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآيات. قال تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك أيضا الجهاد لأعداء الله من أقوى عوامل النصر لإعلاء كلمة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. كذلك من الأسباب أيضا الصبر على ذلك كله، فإن الله تعالى وعد الصابرين بالنصر، قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فمن صبر ظفر، قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر من أعظم أسباب النصر، والصبر يشمل الصبر على طاعة الله عز وجل فلا يسأمها ويملها، والصبر عن معاصي الله فلا يكتسمها ويقع فيها، والصبر على الأهواء المضلة. يشمل الصبر على هذه الأنواع، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على الأهواء المضلة فلا يصغي إليها ولا يستمع دعاتها، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الله تعالى حكيم في شرعه حكيم في قدره، ومما يقوم به عباده ما يبتليهم به من المصائب والنكبات التي تجعلهم يجردون التوحيد ويخلصون في التوكل ويعتمدون على الله عز وجل ويتبرؤون من حولهم وقوتهم. يتحقق بهذه الدعوة المباركة ولله الحمد خير كثير في أعقاب الزمن، حيث جددت معالم الدين وأظهرت السنة وقمعت البدعة وهدى الله تعالى بها الفئام العظيمة من المسلمين وأقام بها هذه الدولة المباركة التي لا نزال ولله الحمد نعم في ظلالها وأمنها، لأنها قامت على هذه الدعوة الخيرة، اجتمعت الدولة والدعوة على هذا الصراط المستقيم، فكانت ولله الحمد هذه الجزيرة مضرب المثل في الأمن والطمأنينة والاستقامة على دين الله والرضا بقدر الله والتحري بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مما يحفز الهمم إلى أن نعيد دراسة سيرة هذا الشيخ رحمه الله تعالى وطريقته في دعوته، وأن يعتبر الناس بأن من نصر الحق ووقف إلى جنبه فإنه منصور معان من الله عز وجل إلى أعقاب الزمن. وكم في هذه الدعوة المباركة من الدروس المهمة والفوائد العظيمة التي يحتاج الكلام فيها إلى وقت طويل، ولكن لعل فيما ذكر إشارة، واللذيذ بالإشارة يفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد علينا هذه الدعوة المباركة وأن يبغي هذه الدولة القائمة عليها وأن يجددها بجهود العلماء المخلصين والأمراء الناصحين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يجعلنا شكر نعمته وحسن عبادته وأن يوفقنا لذكره وطاعته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة فيها الجزء الرسالة المسير فيما يتعلق بترجمة الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه المجدد من درس معالم الإسلام في القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي السميمي الحنبلي رحمه الله وأكرم مثواه. ولقد أجاد وأفاد، لقد أجاد وأفاد وأفاد ما ينبغي أن يذكر في ترجمة هذا الإمام في رحلته في العلم وفي دعوته بعد الرحلة وفي ما حصل من الخير العظيم للمسلمين في هذه الجزيرة وفي خارجها، وفي بيان أمثاله ومعاذ بن آل سعود وغيره من أنصار الحق. فقد أحسن فيما ذكر وأتى بالشيء الكثير من سياد الإمام رحمه الله. جزاه الله صاحب قريب الشيخ عبد الله خيرا وضعاف موهبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. دعوة الإمام قد عرفها القاسي والجاني من أهل العلم من أهل الإنصاف والبصيرة والحرص على معرفة الحق، قد عرفوها ومن حصل بها من الخير العظيم من نصر دين الله وإحياء من خلق من عالم الإسلام ونفس التوحيد والقضاء على سلوك الكفر وأسبابه ومعاقله في هذه الجزيرة وفي غيرها بأسبابه، فقد كفى به جنه رهيب في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك. واستفاد من هذه الدعوة المباركة، استفاد من كتبه وأولاده وأحفاده وأتباعه رحمه الله رحمة واسعة، وأجل مثوبته وغفر سيئاته وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ومن نعم الله العظيمة أن الداعي إلى الله يصل له مثل الوفود من انتفع بدعوته، هذه نعمة عظيمة كبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل من أمته التابعة عليه الصلاة والسلام، لأنه دلها على خير وأرشدها وعلمها. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الوجود من هداهم الله لهذه الدعوة، وهكذا أئمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كل داع إلى الله وكل معلم ومرشد للحق يقول له مثل الوجود من هداه الله لأسلامه إلى يوم القيامة. فهذا يكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن دعا لدعوته من أحسابه وذريته وغيره وأنصاره له مثل أجور من اهتدى بدعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجره شيئا، خير عظيم. ويقول لعلي بن ابي طالب من عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي الى خيبر قال له اذهب من اليهود وادعهم الى الاسلام واخبرهم بما بظاهر حق الله تعالى فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله، واحد رجل واحد خير لك من حمد الله، يعني من جميع النور الحمر التي تعرفها العربة العظيمه وتوليها، والمعنى خير لك من الدنيا والمعنى. فكيف بمن يهدي الله على يديه عشرات ومئات وألوف ومئات الألوف والملايين؟ كيف تكون عنه؟ كيف تكون أجوره؟ هذه نعم عظيمة. ولي أبي سعود ومن شاركهم في النصر نصيبهم من ذلك، فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا عثمان بن عمر نصر الدعوة كثيرا، ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام، وهذه من نعم الله العظيمه. فلعثمان من الخير العظيم ما يحصل من اثار دعوته، ولال سعود رحمهم الله وعلى راسه الامام محمد بن سعود الذي نصر الدعوه وساعد الشيخ واواه واواه ونصره وقال معه جهد معه الجهاد العظيم، ثم ابنه عبد العزيز محمد، ثم ابنه سعود بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعود رحمة الله على الجميع، ثم انتقلت الولاية والدولة إلى حفيد الشيخ بن عبد الله بن محمد، يبدو أنها قائمة الآن كثير بن عبد الله محمد بن سعود قام الدعوة وباشر نصر هذه الدعوة سنة 1400 واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في الحجة 49، ثم قال منه خلفاء الدعوة، ثم بنوه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعهم، ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وقام بالدعوة ونفسها وتأييدها في آخر عام 1411 ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نفس الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الخير والمساهمة في وجوه الخير والمساهمة في مراكز الإسلامية والدعوة الإسلامية والجمعيات الإسلامية والجامعات الإسلامية وغير هذا من الشؤون الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. على يد عبد العزيز ثم سعود ثم فيصل ثم خالد ثم ملك الوقت خادم الحرمين فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونصرهم بالحق وثبتهم على الحق وهداهم لكل خير وأعاذهم من نزغات الشيطان وأعاذهم أيضا من دعاة الباطل ومن دعاة السوء ووفقهم لكل خير ونصر بهم الحق وثبتهم عليه وثبتنا جميعا على ذلك وجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير ويجعلها من أنصار الحق ما بقيت هكذا ذريتها إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن ينصر بهم الحق ويعيدهم من ضلالة السوء ومن دعاة الباطل وأن يوفق علماء المسلمين ودعاة الحق. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجمع كلمتهم على التقوى وأن يذل أعداء الإسلام الحاليين ومن يأتي بعدهم. نسأل الله أن يذل أعداء الإسلام أن يفرحون بكل نسبة على المسلمين وبكل بلاء وكل مصيبة. نسأل الله أن يذلهم ويبطل كيدهم ويرغم قلوبهم وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شر أعداء الله في هذه البلاد وفي غيرها. نسأل الله أن يخفي شرهم وأن يذل حكومة الإسلام ويكبتهم ويكرم في شرهم وأن ينصر دعاة الهدى في كل مكان. نسأل الله أن ينصر دعاة في هذه البلاد وفي غيرها. نسأل الله أن يجمعهم على الحق والهدى وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق قولا وعملا وعقيدة أينما كنا وحيثما بقينا. وأن يعيذنا وإياكم من سوء العمل ومن مزغات الشيطان ومن مضلات الفتن ومن دعاة الباطل أينما كان. لا ريب أيها الإخوة أن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله في أشد الحاجة إلى تحقيقهم في دين الله من علمائهم في هذه البلاد وفي غيرها في كل مكان. وهناك سحرة عظيمة الحمد لله في سائر المعمورة في جزيرة وفي غير جزيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى هناك بحمد لله حركة. نسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يصلح القائمين عليها وأن يزيدهم من كل خير وأن يفقههم في الدين لأن وإياكم من أعوانهم في الخير ومن مساندينهم ومن ناصرينهم في الحق وأن يوفق دولتنا لنص الحق وأهله وأن يعينها على كل ما هو خير وأن يعينها على محاربة المعاصي والسيئات والشرور. نسأل الله أن يعينها على إزالة كل شر وكل منكر وأن يؤيد بها الحق وأن يجعلها من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. واعلموا أن الدعوة إلى الله لها شأن عظيم وليست خاصة لأحد. كل من كان عنده علم تعالى عند الله كل من كان عنده علم لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بحكمة ومن الحسنة رجا بهم إلى سبيل أحسن. ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع به سبحان الله قل أنا المسلمين. والنبي يقول من دل على خير فله من أجرها. فعلى كل من عنده علم أن يتقي الله وأن يعلم الناس في هذه البلاد وفي هذه المملكة وفي غيرها يجب على أهل العلم أن ينشروا علمهم سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو دعاة متفرعين أو غير ذلك. يجب على أهل العلم أن يخافوا الله ويتقوه وأن يبذلوا العلم وأن ينشروه. هذا وقت الغربة ثم تأخر الزمان لا يستغرب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أبدا فطوبى للغربة. فعلى أهل العلم من القضاة والمدرسين وسائر أهل العلم يفيد وشباب عليه أن يتقوا الله وأن يبلغوا دين الله عن بصيرة عن علم وعن بصيرة وعن فقه الدين في بيوتهم وفي مجالسهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان. كل واحد يجب أن يبلغ العلم لا يشغل له قضاء ولا غيره. يجب أن يؤدي العلم على حسب طاقته في نفسه وفي نفسه الذي حوله وفي اجتماعه بإخوانه وفي أي مناسبة يتيسر فيها إبلاغ العلم. فإبلاغ العلم له شأن عظيم والناس في أشد الحاجة إليه. والرسول يقول بلغوا عني ولو آية عن الصلاة، ويقول من سلك طريقا من سلك العلم سهل الله له طريقا الجنة. ويقول عن هذا الإسلام أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل العلم أصاب أرضا فكان فيها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت بالبلاء والعزة فيه، وكان فيها أجاز قبل أن سخط الماء فنفع الله به الناس فسجدوا وسقوا وفعلوا، وأصاب طائفة أخرى إنما تقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك هلعا كذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلمه العلم. ثم أهل مثل الأول والثاني الذين فقهوا في دين الله وتعلموا وتوصلوا في هذا الدين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فعلموا وعلموا. وهم اثنان، قسم علموا الحق وتفقهوا بالدين اصولا وفروعا وعلموه الناس وفرعوه وبينوه للناس، فقسم نقلوا صاروا حفظا نقلوا القران ونقلوا السنه واخذها غيرهم منهم ففرعوها وبينوها واجتهدوا في إجرائها الناس فتعاون هؤلاء وهؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون. فالواجب على هذا العلم في كل عصر وفي كل مكان ان يبلغوا هذا العلم، واصله وعظمه توحيد الله جل وعلا، ان يبلغوا الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويبصروهم بحقيقه التوحيد حقيقه الشرك كصغيره وكبيره، وأن يعلمهم ما أنزل الله عليهم وأن يحذرهم ما حرم الله عليهم. يعلمهم ما أنزل الله عليهم وأعظمه بعد التوحيد الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بر الوالدين وصلاة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف. تبلغهم الناس فيشجعونهم على هذا الخير العظيم، وهكذا يحذر الناس من معاصي الله. العالم وطالب العلم يحذر الناس من معاصي الله، هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن، وهكذا شوف القبائل ورؤسائهم وأعيان الناس يقول عندها نشاط وقوة في إبلاغ الدعوة، حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من معاصي الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة. يجب أن يشجع الناس على إنكار الربا والحذر منه وعدم الفهم فيه وعدم التوسل فيه في البنوك المحرمة. يجب أن يكون الناس عندهم شجاعة عندهم حرص على إبلاغ الحق، لا يكون لما يسافر في البنوك ولما يشجعين لها وهكذا سائر المعاصي، يحذر الزنا وسائله، يحذر طريقة النهبة وأخذ أموال الناس بالباطل، يحذر الانشغال والبعد عنها، يحذر العقول والجهد وقطيعات الرحم، يحذر الهيبة المنهونة إلى غير ذلك. هكذا يبتعد عن معاصي الله ويحرص على أداء ما أوجب الله، وهكذا العلماء يفكرون الناس يبصرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصة في المجال على كل وقت. طيب العلم ينتهي، ولذا كان طالب العلم في قريه ما فيها له في قريه في قبيله وجب عليه وجب وجود ان يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته، يبصرهم ويامرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم اليه ويحذرهم من خلاله. واذا كانوا جماعه وتعاون صار اكمل واكمل في قريه او في قبيله او في المدينه، وهكذا في الطائره في الباخره في السفينه في السياره اين ذاك لا يدخل بالعلم ولا يدخل بالدعوة حسب طاقة حسب الإنسان ما يكون عن علم وبعد عن جهل ولا عن إقدام بغير حق جرأة بغير حلاق عن العلم. يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لا بد من العلم، يقول الله بغير العلم نقدح السبيل نقدح السبيل كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله جعل القول على غير العلم فوق الشرك بعظم جميلته وعظم شره. وقال في أحسان الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما هذا كان الشيطان شياطين الجن والإنس يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله بغير العلم. والواجب على الداعي الله والقاضي والمعلم والمتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم، يبصر بالجهل حفظ الحق من أدلة فيدعو الى الله على بصيره ويحكم بين الناس على بصيره ويرسل الناس على بصيره، وهكذا الامراء هكذا رؤوس القبائل يتقوا الله ويعلموا الناس ويشجعوا الناس وينفذوا امر الله مثلا عن بصيره على هدى وعلى علم لا عن استقدام غير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة عن جرأة على دين الله غير الحق. هذا يكون الداعي والمعلم والمنسق عنده رفيرة عنده علم حتى تبين الناس دينهم على رفيرة وحتى يحجرهم محرم الله على رفيرة وحتى يقيم حفظ الله على رفيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه امل سهل الله له به خير الجنة. وهذا الوقت في العلم وفي التعليم اختلط الناس اختلط الحاضر والنابل والمشرك والمنافق وغيرهم فوجب ان يظهر العلم وجب تفسير الناس اكثر مما قبل. يجب التفسير والتعليم والاجتهاد والصبر على اي حال منه اصبر وصابر. والله يقول سبحانه هو العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء من ربهم. الناس بخساره منهم ميت كلهم بخساره في اي مكان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات من جن وإنس من عرب وعجم من ذكور وإناث كلهم في خسارة. إلا الذين آمنوا بالله ورسوله عرفوا الله وآمنوا به وصدقوه ووحدوه وأخلصوا له الدين ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وآمنوا به وآمنوا بكل ما أخبر الله ورسوله إلا كان هو يقول وصدقوا قوله وإيمانهم بالعمل لإعداء فرائض الله وطلب من حول الله ثم زادوا على هذا وحملوا في التواصي الحق في الدعوة إلى الله في التماسك تواصل الخير ثم أراد الصبر صبر صبروا على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة وعلى الدعوة إلى التواصل والنصح ما ملوا ولا كسلوا. وأي وقت من أشد الحال من هذا الوقت الذي خلط عليه الكهرة المسلمين واتصل الناس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا واختلط حافظ النابل وساهر المسلم فالدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات في هذا العصر ومن كل عصر لكن في هذا العصر كثرة الجهل وكثرة الاختلاط ودعاة الباطل ومزيج الباطل ومسدهم على الناس فإن في حاجة عظيمة إلى التقصير إلى الدعوة بالعلم. قال الله قال رسوله من أهل الخير من أهل الإيمان من أهل العلم ثم من أهم المهمات أن يكون الداعي إلى الله على أخلاق الحسنة على سيرة الحسنة سيرته ترشد إلى فقهه ودينه أعماله الصالحة تعين على قبول القول أن يحسن الناس أخلاقا وسيرة وعملا صالحا من المسابق إلى الصلاة في الجماعة من البعيدين عن فوز الحمى وعن صعوبة والنميمة وعن كل سوء تكون سيرته دعوة قوله دعوة وسيرته دعوة. هكذا طالب العلم يجتهد لأن تكون سيرة الحسنة لأن يكون من المسابق الخيرات من سائر الطاعات ويكون تطبيقات معمرة في الخير نعمره بالعلم نعمره بالمطالعة نعمره بالتنفيذ نعمره بإرشاد الناس ونصحهم لا يكون من المسابقين إذا كل شيء يدعو إليه ومن البعيدين المحذرين عن كل شر يا أحد سواء كان عالما أو أميرا أو قاضيا أو غير ذلك في أسرة وفي أعماله وأقواله أسرة في سيرته الطيبة وفي أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي صبره ورفقه وعدم فحشه في كلمات طيبة في الرفقة الحسنة في الأسلوب الحسن لا بالعنف والشد فأقواله طيبة وسيرته حميدة هو داعي إلى الله بأقواله وأعماله وأخلاقه الكريمة. نسأل الله بأنه وإياكم من دعاة الهدى ويصلح قلوبنا وأمامنا جميعا وأن يعيذنا وإياكم بكل ما يغضبه سبحانه كما أسألكم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين بمكانه وأن يمنحهم الفقه للدين وأن يرجع عليهم خيارهم ويصلح قدرهم كما أسألكم أن يصلح حكومتنا لكل خير وأن يصلح لها القول والعمل والذرية وأن يصلح لها البطانة وأن يصلح أعلامها في الخير وأن يعيدها من طاعة السوء ومن كل ما يغضبه سبحانه وأن يجعلها من أنصار الحق ومن دعاة الهدى وأن ينصر بها الحق وأهله وحفظه وأن يعيدها من كل سوء إنه جل وعلا بهذا كريم وأن يجزي أخانا في حفظه وإن قال خيرا على محاضرته وأن يزيده من العلم والهدى إنه جل وعلا بهذا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. العلم بما يخوض فيه ويتكلم فيه كل مقام له مقام يتكلم في التوحيد كنا على علم يتكلم في الصلاة والزكاة على علم يتكلم في المعاملات على علم وغيره.
شكرا الله.
Thank you.
غفر الله لسماحتكم وضاعت مصيبتكم. سائل يقول: شكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة وما أشبه الليلة بالأزمان المتأخرة وحرب أهل السوء لهم ورميهم لهم عن قوس واحدة، ثم اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. سماحة الشيخ، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاة؟ فإن الجميع متلهفون لسلمة من سماحتكم في ذلك.
نعم، آه سوف يجب إن شاء الله في القريب العاجل إطلاق الموقوفين بعد توجيههم بعد إنسابهم إلى ما ينبغي وترك ما أفد عليهم، فالأمر قريب إن شاء الله وسوف ينتهي قريبا إن شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعة إن شاء الله جهودا للجميع من أسباب الخير للجميع في الدولة والزراعة جميعا. نسأل الله أن يحيي العاقبة. نعم.
سماحة الشيخ حفظه الله، لا شك أن سيرة مثل هؤلاء العلماء المصلحين تبعث في النفس الاطمئنان إلى أن النصر لدين الله وأن الباطل منهم انتفش وقال وزال، وهذا هو أهل النظرة القصيرة، فهو إلى ذهاب وزوال. ولكن نحن متسوقون إلى التركيز على أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد وبث الحديث حولها، خصوصا وأن الدعاة يحتاجون إلى التفسير والتدبير ومعرفة كيف صبر الإمام وصابر رغم وقوف غالب أمراء وعلماء عصره ضده.
صبر على الدعوة لأنه دعا على بصيرة وعلى علم، ولأن الدافع له إخلاص لله والنصح لله ولعباده، وهكذا أنصاره، فلهذا صبر ونجح. فكل داعي إلى الله صادق ناصح سوف ينجح، وإن جرى عليه خطوط كما جرى على الرسل عليه الصلاة والسلام، قولوا وسجدوا وقتل بعضهم ما يضرهم ذلك. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأحزاب. ويقول سبحانه: ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مسناهم لو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو يبدل لهم بعد خوف أن يعبدونني ليس بمسلم. فإذا كان الداعي إلى الله على علم وعلى بصيرة وعلى نية صالحة وإخلاص لله فهو محل النصر، وله العظمة الحميدة. فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، وإن تدل بالملاحظة عليه سواء كان صحيحا أو خطأ، وإن تدل فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى ولو جرى عليه ما كان. فقد سجن يوسف مدة سنين ثم خده العاقبة الحميدة وصار بدنا في عز عظيم وموت عظيم ودعوة إلى الله عز وجل ونفى الله به الحق. هكذا الرسل والأنبياء أصابت الكبائر كما قال الله تعالى: الأسد بالناس إلى الأنبياء ثم الأنفس إلى الأنبياء. فالواجب الصبر، الواجب على الداعي إلى الله أن يتحرى الطرق التي تنشر الحق وتعين على نفسه